أحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة، ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيها أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم، وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الذي ذكره المؤلف الإمام الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله هو ما جاءت به الرسل ودعت إليه الأئمة بعد الرسل، من أن الإقرار بتوحيد الربوبية مع الإشراك في توحيد الألوهية أنه لا ينفع ولا ينجي من النار. هذا أصل عظيم أجمعت عليه الرسل وأجمع عليه المسلمون ودعا إليه الأئمة، ومن آخر من دعا إليه هذان الإمامان المتعاصران، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وشيخ الإسلام الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني، ونادى به ودعا إليه أيضا الإمام الشوكاني، وتواتر هذا عند الأئمة في الأمصار. لكن مع هذا القبوريون أبوا إلا أن يصروا على هذا ولا يستمعوا لدعوة المصلحين، وقالوا إنا وجدنا آباءنا على هذا. هذه المصيبة وهذه البلية، اتخذوا القبور أوثانا تعبد من دون الله، بنوا عليها الأضرحة وأوقفوا عليها الأوقاف والنذور، وجعلوا لها الحجب والستائر والسدنة، وجعلوها موارد للكسب من الناس، موارد يرتزقون من ورائها من السذج ومن الدهم الذين غروهم بهذه المظاهر الشركية، وجعلوا على هذه القبور بنايات مزخرفة وأسرجوها بأنواع السرج ومصابيح الكهربائية، وجعلوها أوثانا تعبد من دون الله، ويقولون هذا هو الإسلام، وهذا محبة للصالحين، هذا محبة للصالحين، والذي لا يفعل هذا معناه أنه يبغض الصالحين، مع أن ما يفعل هذا معناه أنه يبغض الصالحين، تعالى الله عن ذلك. هل محبة الصالحين معناها أن نشركهم مع الله سبحانه وتعالى في العبادة؟ من قال هذا؟ إلا شياطين الإنس والجن. هذه مصيبة عظيمة الآن يعيشها كثير من العالم الإسلامي. والمسجد الذي ليس فيه قبر لا قيمة له عندهم، ما يذهبون إليه وليس له قيمة عندهم، إنما يسألون عن المساجد المبنية على القبور فقط. هذه مصيبة وبلية وفتنة، فتنة القبور من أشد الفتن التي دخلت على الإسلام بعد القرون المفضلة، حينما استولى الشيعة الفاطميون على بلاد المغرب وعلى مصر، جاءوا بهذه البلية وبنوا على القبور وأغروا العامة، حتى أصبحت هذه عقيدة عاشوا عليها توارثوها، ومن أنكرها فهو خارجي، يسمونه من الخوارج، يسمونه وهابي، يسمونه بأسماء، يبغض الصالحين إلى غير ذلك. يجب التنبه لهذا البلاء الذي دخل على المسلمين واجتاح كثيرا منهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأصبحت دعوة الرسل غريبة الآن، الذي يدعو بدعوة الرسل هذا يعادى ويقاطع ويحارب، ويقال هذا متشدد، هذا خارجي، هذا إلى آخره، مع أن هذه دعوة الرسل، وهذا هو الذي أمر الله به سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما هو الشرك غير هذا؟ الشرك هو صرف العبادة لغير الله من ذبح ونذر وركوع وسجود ودعاء واستغاثة، هذا هو الشرك. يقولوا لا، الشرك عبادة الأصنام، الأشجار والأحجار، أما الأولياء والصالحين هذا لا، ليس بشرك. نقول الأولياء والصالحين أيضا عبدهم قوم نوح، أول الأمم عبدوا الأولياء والصالحين، ود وسواع ويعوث ويعوق ونسر، ومع هذا بعث الله إليهم أول الرسل نوحا عليه السلام، دعاهم إلى التوحيد، وعاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يستجب له إلا القليل، والكثير ناصبوه العداوة، مع طول ممارسته لهم والدعوة ودعوتهم إلى الله وإبدائه وإعادته عليه الصلاة والسلام. فلما تمردوا في آخر الأمر قال الله لعبده ورسوله نوح عليه السلام: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. عند ذلك دعا عليهم نوح عليه السلام فقال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فعند ذلك أخذهم الطوفان الغرق الذي أهلكهم جميعا عن آخرهم، ولم ينجو إلا من ركب مع نوح عليه السلام في السفينة التي أمره الله بإعدادها وصناعتها، وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين لأجل بقاء النسل في الأرض. هذا هو الشرك والعياذ بالله، وهذا هو الذي يمارس الآن في بلاد المسلمين. فيجب التنبه لهذا الأمر واستدراك الأمة، يجب استدراك الأمة، وذلك بالدعوة إلى الله وبيان هذا الشرك، تحذير منه. أكثر هذه البلاد ما عندهم من يدعو إلى الله ولا من يبين لهم هذا، وظنوا أن هذا هو الذي أدرك عليه المتأخر المتقدم وعاشوا عليه، ولم يكن عندهم من يدعوهم إلى الله ويبين لهم هذا الأمر. إلا نوادر محاصرة ومضايقة ولا يسمع لها، لكن مع هذا لا نسكت عن الدعوة إلى الله والبيان والتوضيح للناس، ليهلك من هلك عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، هذا واجبنا. أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى. أما أننا نسكت ونضع نطأطي رؤوسنا ونترك هذا، هذا يخشى على الأمة من الهلاك، لأنه إذا نزل العذاب عم الصالح والطالح الذي لم ينكر. تقول فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اعلموا أن الله شديد العقاب. تعم الصالح والطالح، لماذا تعم الصالح؟ لأنه لم ينكر عليهم، أما من أنكر فإنه ينجو بإذن الله، عندما ينزل العذاب ينجو الذي ينكر المنكر وينكر الشرك، ينجيه الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا هو الذي ذكره الإمام الصنعاني في هذه المسألة، والتي يعاني منها العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم، وهو أنهم يعبدون الأولياء والصالحين في قبورهم ويقولون نحن لا نعبدهم وإنما نتوسل بهم إلى الله ونطلب شفاعتهم. هذا هو الذي قاله المشركون من قبل، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. أقروا أنهم يعبدونهم، لكن يقولون ما نعبدهم إلا من أجل أن يقربونا إلى الله، من أجل أن يشفعوا لنا عند الله. وهذا هو الذي يقوله القبوريون اليوم، يقولون نحن لا نعتقد أنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الكون. هذا في الجملة، ولا فيهم من يدعي أنهم يدبرون بالكون وأنهم يخلقون الأجنة في البطون، وصل بهم الأمر إلى هذا الحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، أعد هذه الجملة.
إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة،
نعم،
ولا أغنى عنهم من الله شيئا.
فالتوحيد، التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد، وليس هو إفراد الله بالربوبية، هو إفراد الله بالعبادة، هذا هو التوحيد. والشرك هو الإشراك في العبادة. نعم،
إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله مع إشراكهم الأنداد من المخلوقين معه في العبادة، ولا أغنى عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم،
أن عبادتهم، شف ما هي عبادتهم للقبور؟ اعتقادهم فيهم أنهم ينفعون ويضرون ويشفعون عند الله ويقربون إلى الله زلفى، هذا مرادهم. نعم،
وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا،
نحروا لهم النحائر يعني ذبحوا لهم الإبل، نعم، النحر للإبل والذبح للبقر والغنم، نعم،
فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا،
طافوا بهم يعني بقبورهم، طوفون على القبور الآن، يطوفون على قبر الحسين مثل ما يطاف على الكعبة المشرفة وغيره من الأوثان. نعم،
ونذروا النذور عليهم،
نذروا النذور عليهم على القبور، إذا قال إذا بغيت شيء يقضى لك حاجة ولا يجيك مولود ولا يشفى لك مريض، انذر للقبر الفلاني، انذر للقبر الفلاني تقضى حاجتك. نعم،
وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم،
نعم، في خدمتهم يعني في عبادتهم، وإذا حضروا عند قبورهم أطرقوا رؤوسهم وبكوا وتضرعوا أكثر مما يتضرعون إلى الله في المساجد وبيوت العبادة، يتضرعون عند القبور ويذلون ويتمرغون على الأعتاب ويقبلونها ويتمسحون بالشبابيك وبالأبواب وبالجدران التي على الأضرحة، ويجلبون لها أنواع الطيب، يعطرونها بأنواع العطورات إلى آخر ما يفعلون، ويعكفون عندها، يقيمون أياماً عند القبر، أيام يقيمون عند القبر ويذبحون لها كما يحصل عند البدوي في طنطا. نعم.
وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم.
نعم، يسجدون للقبر، يسجدون للقبر، يقولون لأن القبر يقربنا إلى الله ويشفع لنا عند الله. نعم.
وقاموا متذللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية.
مع هذه الأفعال الشنيعة هم مقرون لله بالربوبية، لكن لا يخلصون له في الألوهية والعبادة. نعم.
ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكن
حتى العقائد التي تدرس الآن غالبها إنما يقرر توحيد الربوبية، والرد على الملحدين، يقولون الرد على الملحدين، ولا يردون على المشركين، رد على الملحدين اللي يجحدون الله. هل أحد يجحد الله؟ كل الخلق يقرون بالله عز وجل، يقولون لا، أنتم ردوا على الملحدين. طيب، ردينا على الملحدين ولم نرد على المشركين، ماذا ينفع هذا الرد؟ ماذا يفيد؟ نعم.
ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين.
لما أشركوا في عبادته، يعني في توحيد الألوهية، سماهم مشركين، مع أنهم يقرون بالربوبية. أدل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا ينجي من الشرك حتى يضاف إليها الإقرار بتوحيد الألوهية. نعم.
ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا،
ولم يعتد بإقرارهم بالربوبية، وأمر بقتالهم، أمر بقتالهم حتى يعبدوا الله وحده. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها حصموا مني دماءهم وأموالهم. يقول لا إله إلا الله ليس باللفظ فقط، يقولوها ويقروا بها ويعملون بها، هذا المطلوب. نعم.
ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم.
تناقض، يقرون أنه هو الرب ويشركون معه غيره، إذن هذا تناقض، إقرار من وجه وإنكار من وجه. نعم.
ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية،
لأن توحيد الربوبية أكثر العالم يقرون به، حتى إبليس قال ربي ربي بما أويتني فبعزتك، حلف بعزة الله، هو مقر بالرب سبحانه وتعالى. نعم.
فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة.
نعم، الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم، شوف، يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية، والإقرار بتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. هذه العلاقة بين أنواع التوحيد، أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، داخل فيه، يعني يتضمن يعني داخل فيه، لأن الدلالات ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة، ودلالة التزام ودلالة تضمن. نعم.
فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل.
أي نعم، لم يأتي باللازم، أقر بالملزوم ولم يأتي باللازم، الإقرار إذن باطل. نعم.
وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقال،
عرفوا ذلك يعني يعرفونه في المستقبل، عرفوا ذلك يعني سيعرفونه في المستقبل إذا دخلوا في النار الجحيم، قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يعني في الدنيا، إذ نسويكم برب العالمين، يقولون لمعبوداتهم التي تلقى معهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين، ويقولون لدعاة الضلال الذين دعوهم إلى الشرك ودخلوا معهم النار تالله هذا قسم إن كنا لفي ضلال، يعني في الدنيا في ضلال مبين بين ما واضح، لكنه ما تبين لهم إلا وهم في النار ما ينفعهم، لفي ضلال مبين، إذ نسويكم يعني نعادلكم برب العالمين في أي شيء يسوونهم في العبادة، والذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به سبحانه وتعالى. نعم.
وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم
وما أضلنا، شوفوا اعترفوا من هو اللي أضلهم، الرسل أضلوهم، وما أضلنا إلا المجرمون، دعاة الضلال من شياطين الإنس والجن أضلوهم عن الحق وعن دعوة الرسل، وما أضلنا إلا المجرمون، فما لنا من شافعين، لا أحد يشفع لهم إخراجهم من، لأن المشرك لا تقبل فيه الشفاعة، المشرك لا تقبل فيه الشفاعة أبدا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة يعني رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، تمنون لو، هذه حرف تمني، تمنون لكن تمني للمستحيل، الترجي للممكن، أما التمني فهو للمستحيل. نعم.
وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه،
لم يسووهم به في الربوبية، إنما سووهم به في توحيد الألوهية. نعم.
مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام.
نعم. لا فرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الأولياء والصالحين، لا فرق، لأنه كل صرف للعبادة لغير الله عز وجل، كل صرف للعبادة لغير الله، صرفته أو صرفه لصنم وحجر وشجر أو صرفه لولي من الأولياء. نعم.
أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.
قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكرى للعالمين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ما يؤمن أكثرهم بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون في توحيد الألوهية، جمعوا بين الشرك أو بين الكفر والإيمان. نعم. تضادان. نعم.
قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقهم وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان.
نعم، جمعوا بين الإقرار بالربوبية والشرك في الألوهية، وهذا تناقض لا ينفعهم شيئا. نعم،
بل سمى الله سبحانه
وتعالى، إذن فاللي صرف جهده كله ودعوته ومؤلفاته لتقرير توحيد الربوبية هذا تحصيل حاصل، ولا فعل شيئا، ما فعل شيئا أبدا، لأن هذا موجود. نعم،
بل سمى الله سبحانه وتعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن
نعم الرياء في الطاعة، الإنسان يعبد الله يصلي ويتصدق لله ما هو للأصنام ولا للقبور، لله، لكن دخل في قلبه محبة المدح والثناء، خالط عبادته الرياء فأبطلها. الرياء يبطل العمل الذي دخل فيه ويجعله لمن رآه. يقول الله جل وعلا يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤونهم في الدنيا هل تجدون عندهم شيئا، هل تجدون عندهم شيئا. فالرياء يبطل العمل الذي خالطه. نعم، مع أنه أصل خالص لله عز وجل. نعم، فإذا كان هذا في الرياء فكيف بالشرك والعياذ بالله. والرياء خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة، الرياء. الشرك الأكبر لا يقع ولا يصدر من مؤمن، أما الرياء فقد يصدر من المؤمن ويبطل العمل الذي عمله، ولهذا كان الصحابة يخافون من الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما هو يا رسول الله؟ وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا يدخل على الإنسان إلا من وفقه الله للإخلاص، ولا يدخل الرياء على الصالحين إلا من سلمه الله عز وجل. إذا كان هذا في الرياء فكيف بالشرك الأكبر وعبادة القبور. نعم، لكن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، لاحظوا. أما الرياء فإنما يحبط العمل الذي دخل فيه ولا يحبط بقية الأعمال. صاحبه مؤمن لكن خسر هذا العمل الذي تعب فيه. نعم،
بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله.
من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. نعم،
بل سمى الله تعالى الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم يقبل له عبادة.
فالرياء شرك في المقاصد والنيات، شرك في المقاصد والنيات، وهو يحبط العمل الذي خالطه، لأنه شرك فخطره عظيم. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول سبحانه وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي رواية فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. لا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا مقصد. الرياء لما يرى من الأعمال، والسمعة لما يسمع من الأقوال. هذا الناس يهلل ويسبح ويقرأ القرآن ويحسن صوته ويرتل من أجل أن يمدحه الناس، هذا رياء، هذا سمعة، هذا يسمى بالسمعة، يسمى بالسمعة، ولا ثواب له في ذلك. نعم.
فالمرائي عبد الله لا غيره، لكنه خلط عبادته بطلب المنزلة في قلوب الناس فلم تقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرجه مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا وأشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
هذا في الرياء، هذا في الرياء. نعم.
بل سمى الله سبحانه التسمية بعبد الحارث شركا.
نعم، وذلك في قصة آدم، قال تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها يسكن إليها فلما تغشاها، يعني وطئها، حملت حملا خفيفا فمرت به. في الأول خفيف، تمر تمشي، فلما أثقلت وصلت الولادة دعوا الله ربهما، دعوا مثنى الأب والأم: لئن أتيتنا صالحا، يعني سويا في الخلقة، لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، شركاء فيما آتاهما. بين هذا ما جاء في الحديث أنه كان لا يعيش لآدم وحواء ولد، يموت، فلما حملت في الأخير أتى الشيطان إلى حواء وقال لها: إذا كنت تريدين أنه يبقى سميه عبد الحارث، فأبت. ثم جاء مرة ثانية، ثم جاء مرة ثالثة، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، أطاع الشيطان لأن سميا ولدهما عبد الحارث، فأنزل الله فيهما هذه الآية: ولما آتاهما صالحا، يعني سويا في خلقته ولم يمت، جعلا له شركاء حيث سمياه عبد الحارث. ولا يجوز التعبيد لغير الله، التعبيد لغير الله لا يجوز، حرام. يقال عبد العزة، عبد الحسين، عبد شمس، عبد الكعبة، ما يجوز. سمياه عبد الحارث، عبداه لغير الله لأجل حب الولد، ما قصدهم الشرك ولا قصدهم، يريدون بس أن هالولد يبقى. سمياه عبد الحارث، فأنكر الله عليهما ذلك. لما آتاهما صالحا جعلا له شركاء، أي في الطاعة لا في العبادة، أطاع الشيطان في ذلك. وهذا من الشرك الأصغر، ومن الشرك الأكبر، الشرك الأصغر. جعلا له شركاء فيما آتاهم، فتعالى الله عما يشركون. هذا في بني آدم، عما يشركون هذا في عبدة الأصنام، ختام الآية في عبدة الأصنام والأشجار والأحجار، أما أولها فهو في آدم وحواء، فدل على أن الله لا يرضى بالشرك من أحد، لا أكبر ولا أصغر. أشكل هذا على بعض العلماء وقالوا: ما يتصور أن آدم يحصل منه هذا، ما يتصور أنه يحصل منه هذا، وردوا الحديث الوارد في ذلك. ولكن الفريق من الآخر من العلماء والأئمة كابن جرير و غيره من الأئمة، والشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده من الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، الشيخ عبد الرحمن بن حسن وفي فتح المجيد، يقولون هذا وارد في آدم، أول الآية في آدم، والتثنية تدل على هذا. آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، تثنية، صرف هذا للذرية هذا من التعسف، مع الحديث الذي ورد في هذا، الحديث الذي ورد في هذا لا يلغى، له دلالة. وآدم يصدر منه الذنب الصغير، يصدر منه الصغائر عليه السلام، نعم، ولهنا أحد معصوم من الذنوب الصغائر، أما الكبائر فالأنبياء معصومون عنها، معصومون عن الكبائر، نعم، لكن إذا حصلت صغيرة من نبي فلا بد أن يتوب. الله جل وعلا ما ذكر شيء عن الأنبياء من الصغائر إلا ويذكر معه أنهم تابوا إلى الله وتاب الله عليهم، فهم معصومون في النهاية من الصغائر وليسوا معصومون في البداية، معصومون في النهاية، نعم.
بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا كما قال تعالى،
وهذا الصنعاني أقر هذه المسألة أيضا، نعم،
كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء كان لا يعيش لها.
هذا تفسير الآية، هذا تفسير الآية، نعم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس تسمى بالحارث.
عبد الحارث، الحارث اسم لإبليس، نعم.
والقصة في الدر المنثور وغيره،
القصة مذكورة في كتاب الدر المنثور للسيوطي، الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثور، وقد طبع في 10 مجلدات الآن موجود، نعم، نعم.
والقصة مذكورة في الدر المنثور وغيره،
في كتب التفسير أيضا، حتى ابن كثير ورد، مع أنه ينكر هذا ابن كثير، لكن ذكر الحديث هذا، نعم.
فصل: قد عرفت من هذا كله.
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما تعلمون عقد بابا، قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، وذكر هذا الحديث في نفس الباب، نعم.
فصل: قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك.
هذا حديث الأعمى، حديث الأعمى الذي رواه الترمذي وغيره، ومرت بكم دراسته التوسل والوسيلة الشيخ الإسلام بن تيمية وما تكلم فيها وأطال رحمه الله، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ادعو الله، شوف ما قال، قال ادعو الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت تصبر لك الأجر، وإن شئت دعوت. قال: بل فادعو. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ وصلي ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك بنبيك وأتشفع إليك بنبيك أن ترد علي بصري. معنى هذا أتشفع وأتوسل، يعني بدعاء نبيك، لأنه قال للرسول من الأول ادعو الله أن يرد علي بصري، وطلب الدعاء من الحي الحاضر من النبي أو من غيره مشروع، هذا لا بأس، كما طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يستسقي ويدعو الله للمسلمين، هذا توسل جائز، هذا توسل جائز، تطلب من العبد الصالح أن يدعو الله لك بقضاء حاجتك، هذا الذي فعله الأعمى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب منه الدعاء، الرسول أرشده إلى الصبر، لكن الرجل اختار أن يدعو الله له فدعا له، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فرد الله عليه بصره. أخذ من هذا الخرافيون أنه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، توسل بدعائه يطلبون منه الدعاء بعد موته، هذا غلط. الحديث عنه جوابان، أولا أنه ضعيف، أولا أن في سنده مقالا، ثانيا أنه لو صح فليس فيه حجة لهم، لأنه في طلب الدعاء من الحي الحاضر، وهذا أمر مشروع، هذا من التوسل الجائز. نعم، أزالت بهذا هذه الشبهة. نعم.
فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع أو يضر، أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال،
حديث فيه مقال يعني في سنده مقال، هذا جواب. نعم.
إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخصوصه ونحو ذلك،
هو الحديث الأعمى المشهور. نعم.
فإنه قد أشرك معه غيره،
فإن من اعتقد، هذا يرجع إلى قوله من اعتقد، من اعتقد في شجر أو حجر أو نبي أو ولي أنه يضر وينفع من دون الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. نعم.
فإنه قد أشرك معه غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان. فضلا،
لا فرق بين من يعتقد في الأوثان والأصنام ومن يعتقد في الأولياء والصالحين، لا فرق. نعم. لأن المشركين في الجاهلية لأنهم يعبدون الملائكة ويعبدون عيسى ويعبدون عزيرا ويعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين، فلم ينفعهم ذلك. لا فرق بين من يعبد الله، من لا فرق بين من يدعو نبيا أو وليا أو رجلا صالحا، وبين من يدعو الأصنام والأحجار والأشجار، كله دعوة لغير الله عز وجل. نعم.
فإنه قد أشرك معه غيره.
ولو قرأتم كتاب كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب أتبين لكم الرد على هذه الشبهات. نعم.
فإنه قد أشرك معه غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده، كما اعتقد المشركون في الأوثان.
نعم.
فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي، أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات،
كشفاء المرض وإنزال المطر وغير ذلك، هذا لا يقدر عليه إلا الله. نعم. حتى من الحي ما يطلب، ما يطلب من الحي أنه يشفي مريضك أو أنه ينزل المطر للناس، أو هذا ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أو يطلب من ذلك الميت ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب.
فالميت لا يطلب منه شيء لأنه انقطع عمله، أما الحي فيطلب منه ما يقدر عليه من الإعانة، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدل. ما يقدر عليه لا بأس، تقول يا فلان جيب لي من السوق حاجة كذا، يا فلان تعال عاونا على بنا كذا، احمل معي هذا المتاع، الشيء اللي يقدر عليه الحي المخلوق الحاضر لا بأس. نعم. أما الشيء الذي لا يقدر عليه لا يجوز أن يطلب من المخلوق ولو كان حيا وحاضرا. نعم.
من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله.
من عافية مريضه هذا ما يمكن يقدر عليه إلا الله، العافية والشفاء. أو قدوم غائبه، يرد عليه غائبه، من الذي يرد الغائب إلا الله؟ لا يقدر أحد أن يرد الغائب. أو الضالة الضائعة يرده، لا، ما يقدر عليه إلا الله. نعم.
أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه.
نعم، هذا هو الشرك الأكبر بعينه، وإن سموه توسلا وتشفعا وإلى آخره. نعم، فالأسماء لا تغير الحقائق، ولو سميت الخمر عسلا أو سميت السم عسلا ما تغير، هو سم وخمر، والاسم ما يغير الحقيقة. إذا سموا الشرك بغير اسمه ما يقلبه إلى غيره، غير الشرك أبدا. هذا سيأتيكم في كلام المؤلف. نعم.
فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد الأصنام.
أي نعم، عباد الأصنام، الأحجار والأشجار، لا فرق بين هذا هؤلاء ومن يعبد الأصنام. نعم.
والنذر بالمال على الميت ونحوه، والنحر على القبر، والتوسل به، وطلب الحاجات منه، هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية.
بلا شك هذا هو فعل الجاهلية الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم إلى التوحيد وقتالهم على ذلك. نعم.
هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما.
الفرق أن الجاهلية يعبدون أصنام وأوثان وأشجار وأحجار، وهؤلاء يعبدون القبور والأضرحة والأموات، وش الفرق بينهم؟ نعم.
وإنما كانوا يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا.
لا فرق بين هذا وهذا. نعم.
والأسماء لا أثر لها ولا
تغير الأسماء لا تغير الحقائق. لو سميت السم عسلا ما تغير عن السم، لو سميت الخمر شرابا طيبا ما تغير، سمه نبيذ، سمه شراب روحي، الأشربة الروحية إلى غير ذلك، سمه عرق، سمه ما تشاء، ما يتغير، هو خمر. نعم.
والأسماء لا أثر لها،
سمه ويسكي، سمه أي اسم، هو خمر، خمر ما يتغير. نعم.
والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني.
نعم.
ضرورة لغوية وعقلية وشرعية.
لا تغيرها لا من جهة اللغة، هي خمر، ولا من جهة الشرع، الله سماها شركا وأنت تسميها توسلا، ولا من جهة العقل، العاقل ما يدخل فكره هذا إن كذا غيرت اسم الشيء يتغير حقيقته أبدا، العقل ما يدخل هذا. نعم. إنما يدخل عقول المخرفين. نعم.
فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب،
هذا المثل،
فإن من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب إلا خمرا.
اي نعم، ولا شرب ماء. نعم.
وعقابه عقاب شارب الخمر،
يقام عليه الحد، وهو يقول أنا أشرب ماء، قام عليه الحد لأنه شرب خمر، يقول له أنا شربت ماء ولا علي حد، الماء عليه حد، يقول له هذا ما هو ماء اللي شربت، هذا خمر. نعم.
وعقابه عقاب شارب الخمر، ولعله يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية.
لعله يزيد عقابه على الحد أنه كذب على الله سبحانه. نعم.
وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها
في آخر الزمان، هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة، يأتي قوم يستحلون الحرى يعني الزنا، والحريرة للرجال، والخمر، والمعازف، يأتي قوم في آخر الزمان يستحلون هذه الأمور ولا تصبح حلال، هي حرام. نعم.
وقد ثبت في الأحاديث أنه يأتي قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أتى طوائف من الفسقة يشربون الخمر ويسمونها نبيذا.
يسمونها نبيذا، النبيذ مباح إذا كان لم يشتد ولم يسكر، أما إذا اشتد وأسكر يتحول من كونه نبيذ إلى كونه خمر. نعم، ما يبقى له الاسم. نعم.
وأول من سمى ما فيه غضب الله وعصيانه بالأسماء المحبوبة عند السامعين إبليس لعنه الله، فإنه قال لأبي البشر،
أي أول من غير الاسم إبليس مع آدم، الله نهى آدم أن يأكل من الشجرة، فجاءه إبليس وقال هذه شجرة الخلد، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمها شجرة الخلد فأغرى آدم عليه السلام فأكل منها. ماذا كانت النتيجة لولا أن الله تاب على آدم عليه السلام؟ نعم.
فإنه قال لأبي البشر آدم عليه السلام يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فسمى الشجرة التي نهى الله تعالى آدم عن قربانها شجرة الخلد جذبا لطبعه إليها وهزا لنشاطه إلى قربان.
قال ما نهاكما ربكما عن تلك الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، يزين لهما المعصية والعياذ بالله، يقول الله يبي يحرمكم من هذه المنفعة وهذه الفائدة. نعم.
وتدليسا عليه بالاسم وتدليسا عليه بالاسم الذي اخترعه لها، كما يسمي إخوانه المقلدون له الحشيشة بلقمة الراحة،
لقمة الراحة.
وكما يسمي
الحشيش المخدر يسمونه لقمة الراحة، يعني تلتقمه وتستريح من الهموم ومن الوساوس ومن الأوجاع. نعم.
وكما يسمي الظلمة ما يقبضونه من أموال عباد الله ظلما وعدوانا أدبا،
فيقول نعم، يسمي الظلمة والسلاطين ما يأخذونه من أموال الناس بغير حق يسمونه أدب، يسمونه أدب وهو غصب، ما هو أدب هذا غصب. نعم.
يسمونه أدبا فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة،
يعني بدل القصاص يأخذون منه مال يقولون هذا أدب القتل، أدب السرقة يغيرون قطع اليد يقولون ادفع مال بدالها، ادفع مال بدالها وهذه عقوبة تكفي. نعم.
فيقولون أدب القتل، أدب السرقة، أدب التهمة بتحريف اسم الظلم.
أدب التهمة، إذا كان إنسان عليه تهمة ويستحق التعزير يقولوا له ادفع مال، العقوبة أخذ مال بدل الجلد. نعم.
بتحريف اسم الظلم إلى اسم الأدب.
نعم.
كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة.
نعم.
كما يحرفونه في بعض المقبوضات إلى اسم النفاعة.
النفاعة هذا عندهم في اليمن. نعم.
وفي بعضها إلى اسم السياقة، وفي بعضها أدب المكاييل والموازين، وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان.
نعم، فلا يغيره الاسم. نعم.
وكل ذلك اسمه عند الله ظلم وعدوان، كما يعرفه من شم رائحة الكتاب والسنة،
أن الأسماء لا تغير الحقائق، فالظلم والعدوان هو ظلم وعدوان، ولو سمي أدباً ولو سمي انفاعة ولو سمي غير ذلك ما يغير الحقيقة. نعم.
وكل ذلك مأخوذ عن إبليس، حيث سمى الشجرة المنهية عنها شجرة الخلد.
إبليس سماها شجرة الخلد لأجل يغري بها آدم، وهذا لم يغير الحقيقة. نعم.
وكذلك تسمية القبر مشهدا،
تسمية القبر مشهد، وهو قبر، هو قبر، يسمونها المشاهد الآن. نعم. يسمونها الأضرحة، ضريح فلان، أو مرقد، مراقد الصالحين، مراقد الأولياء، وهي قبور. نعم.
كذلك تسمية القبر مشهدا، ومن يعتقدون فيه وليا لا يخرجه عن اسم الصنم والوثن، إذ هم معاملون لها معاملة،
فرق بين من عبد الصنم ومن عبد الولي. نعم.
إذ هم معاملون لها معاملة المشركين للأصنام، ويطوفون بهم طواف الحجاج ببيت الله الحرام، ويستلمونهم استلامهم لأركان البيت،
يستلمون الأضرحة، يمسحونها ويتمسحون بها مثل ما يستلم الحجر الأسود البيت العتيق والركن اليماني. نعم.
ويخاطبون الميت بالكلمات الكفرية من قولهم على الله وعليك،
يعني متوكلا على الله وعليك، يتوكل على الميت والعياذ بالله مع الله. نعم.
ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها،
يهتفون بأسمائهم عند الشدائد، إذا اشتد بهم الكرب جلوا ينادون أولى الأولياء والصالحين لأجل ينقذوهم، صاروا أشد من أهل الجاهلية. أهل الجاهلية إذا وقعوا في الكربات أخلصوا الدعاء لله عز وجل ونسوا ما كانوا يعبدونه، هؤلاء إذا وقعوا في الكربات اشتد شركهم. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب شرك هؤلاء أشد من شرك الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء شركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم.
ويهتفون بأسمائهم عند الشدائد ونحوها، وكل قوم لهم رجل ينادونه، فأهل العراق والهند يدعون عبد القادر الجيلاني.
القادر الجيلاني هذا من الصالحين، من أصحاب الإمام أحمد، وله كتاب في المذهب، رجل صالح، لكنهم اعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر، وأنه فيه كرامات، وأنه لذلك صيروا له ضريحا ومشهدا. نعم.
وأهل التهائم لهم في كل بلد ميت يهتف،
أهل التهائم يعني أهل الساحل مما يلي اليمن. نعم.
لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه، يقولون يا زيلعي يا ابن العجيل.
نعم.
وأهل مكة وأهل الطائف يا ابن العباس، وأهل
نعم. أهل مكة وأهل الطائف عندهم عبد الله بن عباس، فكانوا، ولهذا يقول بعضهم أهل الطائف يكفيهم ابن عباس، ابن عباس يكفيهم. نعم.
وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي.
نعم.
والسادة البكرية وأهل الجبال يا أبا طير، وأهل اليمن.
أبا طير واحد من الأولياء عندهم. نعم.
وأهل اليمن يا ابن علوان.
علوان
يا ابن علوان.
نعم.
وفي كل قرية أموات يهتفون بهم وينادونهم ويرجونهم لجلب الخير ودفع الضر، وهذا
قد ذكر العلامة بن حسين بن غنام رحمه الله في تاريخه، ذكر كل قرية وكل إقليم ما يعبد من دون الله فيه. نعم.
وهذا هو بعينه فعل المشركين في الأصنام
نفسه. نعم. لا فرق، لا فرق. نعم.
كما قلنا في الأبيات النجدية،
الأبيات النجدية التي قالها في مدح الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
كما قلنا في الأبيات النجدية أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، أعادوا بها معنى سواع ومثله
يغوث مثله،
سواع ومثله يغوث
يغوث
يغوث وود، ليس ذلك من ودي،
ود
ليس ذلك من ودي. وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهلا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويستلم الأركان منهن بالأيدي.
نعم. نعم. قصيدة عظيمة في التوحيد قالها يمدح الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ودعوته. نعم. منها هذه الأبيات. نعم. ولهذا سماها الأبيات النجدية، أنه قالها في إمام نجد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
فإن قال إنما نحرت لله
يكفي، جزاه الله خيرا وأثابه على ما قال وما قدم وما بين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة جدا أشكل عليهم مسألة آدم عليه السلام والحديث الوارد بمسألة عبد الحارث وأن الشرك.
أنا أقول لكم راجعوا تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله على هذا الباب، باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. راجعوا شروح التوحيد، شروح كتاب التوحيد كلها أجادت وأفادت في هذا الموضوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتشر في بلد من البلاد انتشرت عبادة الأضرحة والقبور وحكم في هذا البلد بغير ما أنزل الله، إذا انتشر في بلد من البلاد عبادة الأضرحة والقبور وحكم فيها بغير ما أنزل الله ولم يستطع المسلم أن ينكر، فماذا يجب عليه؟
إذا لم يستطع أن ينكر فعليه أن يترك هذا البلد إلى بلد يظهر فيه دينه، يقدر على إظهار دينه، فإذا لم يستطع فإنه يبقى مع كراهية هذا الشيء بقلبه، يكره هذا الشيء وينكره بقلبه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الإقامة في البلد الذي لا يستطيع فيه المسلم أن يظهر دينه، وما المراد بإظهار الدين المطلوب؟
إظهار الدين الدعوة إلى الله، دعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك، هذا إظهار الدين، ما هو بإظهار الدين أنك يتركونك تصلي وتصوم، هذا ما هو بإظهار الدين، إظهار الدين أنك تنكر، تنكر وتدعو إلى الله وتنهى عن الشرك، هذا إظهار الدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في من يصلي في المساجد التي فيها قبور ويقول أنا أصلي لله ولا أصلي لصاحب القبر ولا أصرف شيء؟
لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا يقول أنا أصلي لله؟ الرسول ينهاك عن هذا وتقول أنا أصلي لله ولو قال الرسول كذا؟ أعوذ بالله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
يقول لأن هذا وسيلة إلى الشرك، أنت ما تريد القبر لكن هذا وسيلة ولو في المستقبل، الشيطان يتدرج معك شيء فشيء. نعم. فأبعد عن محل الشر، أبعد عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الجواب على من يحتج بوجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي منذ العصور الإسلامية الأولى؟
هذا كذب، ما ليس قبر الرسول في المسجد النبوي، المسجد مبني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، ولم يدفن صلى الله عليه وسلم في المسجد، إنما دفن في بيته في حجرة عائشة خارج المسجد، لكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه أدخل الحجرات في المسجد اجتهادا منه، فهذا الأصل، ما دفن الرسول في المسجد، ما دفن في المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة خارج المسجد، إنما إدخال الحجرة فيما بعد في المسجد هذا من تصرف بعض الولاة. نعم. وليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل ولماذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة؟ هذا أجابت عنه عائشة أم المؤمنين لما روت حديث لعن الله، لما روت حديث لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، قالت ولولا ذلك، يعني خشية أن يتخذ قبر الرسول مسجدا، لولا ذلك لأبرز قبره ولكنه خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته صيانة له، صيانة له أن يتخذ قبره مسجدا كفعل اليهود والنصارى. هذا أصل مدفن الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية الشرك وإبعاد للأمة عن وسائل الشرك. هذا كونه جاء بعض الولاة عفى الله عنه دخل الحجرة في المسجد، هذا اجتهاد منه ولم يوافق عليه. نعم. لكن قد يقول قائل أيضا، ولماذا لا يبرز الآن الحجرة تطلع من المسجد؟ يخشون من الفتنة الآن، يخشون من الفتنة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن الحمد لله المسجد القبر مضبوط الآن، ولا أحد يعبده ولا أحد يذبح له ولا ينذر له، مصون ولله الحمد، عليه حراسة وعليه ناس، ما أحد يتمكن من فعل الشرك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. حماه الله لأنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فاستجاب الله دعاءه وصانه من العبادة. ما أحد يذبح لقبر الرسول الآن، ولا أحد ينذر لقبر الرسول، ولا أحد يقف يستغيث بالرسول الآن ظاهرا، ما أحد يفعل هذا ظاهرا، لأن الله صانه عن ذلك وحماه وهيأ له من يصونه ويحميه. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فأصبحت أرجاؤه بدعائه في عزة وصيانة وفي عزة وحماية وصيانة. هذا آية من آيات الله. ما يحصل عند قبر الرسول الآن ما يحصل عند قبور غيره من الأموات، ما يحصل عنده شيء إلا شيء خفي، هذا بين الإنسان وبين ربه، الشيء الخفي ما ندري عنه، لكن شيء ظاهر هذا ممنوع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: لماذا كان التوسل بجاه الأولياء والصالحين وبحقهم يعد بدعة وليس كفرا؟
لأنه يدعو الله عز وجل، لكن بجاه أو بتوسل بالصالحين فهذا بدعة. الواجب أن تدعو الله بدون توسل بالصالحين وبدون توسل بجاه الرسول، لأن هذا ما ورد. البدعة ما لم يقل عليه دليل، وهذا ما عليه دليل أنك تدعو الله بجاه النبي أو بواسطة النبي، ما ورد هذا. فالعبادة التي ليس عليها دليل هذه البدعة. نعم. وهو لم يدعو الرسول حتى يقال أشرك، ويدعو الله، لكن عند قبر الرسول هذه وسيلة للشرك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: يقول هناك عالم في إحدى البلاد يقول إن الدعاء يستجاب عند قبر الإمام الشافعي، فهل كلامه صحيح وكيف يجاب عنه؟
إشكل عليكم هذا أنه كلام باطل، ولو قالوا عالم أو ما، هذا كلام باطل مردود عليه، لا قبر الشافعي ولا قبر غيره، ما يصلح هذا. نعم.
يقول: وهل ثبت أن الإمام الشافعي رحمه الله دعا عند قبر الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه؟
هذا كذب وبهتان. الإمام الشافعي إمام جليل ومن أئمة أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أنه يعمل هذه الأشياء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعض الدعاة يقول إنه لا ينبغي للداعية أن يطيل الكلام على شرك القبور، وأنه يكفي فيه كلمة عابرة سريعة تذكرة فقط، بحجة أن شرك القبور لم يعد موجودا الآن، وأنه ليس
أعوذ بالله لم يعد موجودا الآن، وهل يفعل الآن في الأمصار؟ وش هذا؟ ما هو بعبادة للقبور؟ هذا يجحد الواقع، أما أنه جاهل وإلا أنه مغالط. هم يقولون، هذولا يقولون الآن حاربوا شرك القصور واتركوا شرك القبور، يقولون هذه المقالة، يعني عليكم بالولاة والسلاطين واتركوا المشركين عند القبور، لا تقولون لهم شيء، شرك القصور لا شرك القبور. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: بعضهم يقول إن الشرك أعظم الذنوب، ولكن العذاب المترتب على قتل النفس عمدًا هو أعظم عقوبة من عقوبة الشرك، فهل هذا كلام صحيح؟
أعوذ بالله، أعظم من عقوبة الشرك قتل النفس، كبيرة من كبائر الذنوب لا تخرج من الدين، أما الشرك فهو كبيرة تخرج من الدين وتخلد في النار. القاتل ظلما وعدوانا فاعل لكبيرة بلا شك، وعاصي لكنه لا يخلد في النار، قد يعذب في النار بقدر جريمته ويخرج منها لأنه من عصاة الموحدين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن إبليس يقر بتوحيد الربوبية، فأيهما أشد، كفر إبليس أم كفر فرعون؟
كلاهما متظاهر بالشرك والكفر الظاهر، وإلا في الباطن فهم يعترفون بالرب سبحانه وتعالى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول من رأى في عمله فهل يعاقب على هذا الرياء يوم القيامة، أم إنه يعاقب ببطلان عمله وخسارة أجره فقط؟
يكفي هذا عقوبة، إذا كان تعب بلا فائدة وراح أجره في هذا العمل يكفي هذا عقوبة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرياء يبطل العمل، فهل من أدخل الرياء في وضوئه هل تكون صلاته باطلة؟
نعم.
إذا كان الرياء يبطل العمل،
ما أظن أحد يرائي في الوضوء، الرياء إنما يكون في الصلاة في الصدقة في أما الوضوء ما أظن أحد يرائي في الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا أخاف على نفسي من الرياء فماذا أفعل وما هو العلاج في ذلك؟
دعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. وإذا خاف من الرياء هذا علامة خير، الذي يخاف من الرياء هذا علامة خير. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، لماذا سمي الإقرار لماذا سمى الإقرار بالربوبية إيمانا؟ هل هو الإيمان المعروف أم غيره؟
أي نعم، إيمان لكنه إيمان لا يكفي، إيمان ناقص ولا يكفي ولا يخرج من الكفر، إيمان لا يخرج من الكفر. فالمشركون عندهم إيمان لكنه لا يخرجهم من الكفر لما صاروا يعبدون غير الله عز وجل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التهنئة بيوم المولد للنبي صلى الله عليه وسلم؟
كل البدع لا يجوز عملها ولا يجوز التهنئة بها، لأن التهنئة بها رضا بها وتشجيع عليها، والواجب العكس، الواجب الإنكار لا التهنئة، الواجب الإنكار لا التهنئة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر أم تعاد الصلاة لأجل ذلك؟
لا تصح الصلاة الذي فيه في المسجد الذي فيه قبر، لأنها صلاة منهي عنها، والصلاة والنهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية، النهي يقتضي الفساد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يلصق خده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا أدري عن ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
الصحابة أبعد الناس عن البدع وأبعد الناس عن وسائل الشرك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يصح نسبة
مع أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إليه أحد، محاط ومغلق عليه ولا يصل إليه أحد. نعم، هذا من حماية الله له. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح نسبة كتاب العرش إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟
نعم، رسالة العرشية معروفة، شيخ الإسلام ابن تيمية ما في شك هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين يسير الرياء وبين كثيره في مسألة إبطال العمل؟
لا فرق في ذلك. الرياء كثيرا أو قليلا إذا دخل في العبادة أفسدها، إلا إذا تاب، استدرك المسلم، استدرك ورجع إلى الله وتاب، فهذا محل خلاف، هل يبطل بقية عمله أو لا يبطل. ابن رجب ذكر المسألة هذا في شرح الأربعين في جامع العلوم والحكم، كأنه يرجح أنه إذا تاب ورجع أنه يبقى له عمله أوله وآخره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في بعض القنوات الفضائية من يذهب إلى الدول التي يوجد بها شرك فيصور القبور ومن يطوف عليها والكهنة الذين عند القبور مع الشرح والتحذير، وقصدهم في ذلك تبيين الحق للناس ودعوتهم للتوحيد، فما الرأي في مثل هذه البرامج الفضائية؟
هذه طريقة ما سلكها السلف ولا عمل السلف، يحذرون ويجيبون الآيات والأحاديث ويشرحون للناس التوحيد ويبينون لهم الشرك، ولا ورد أنهم يمثلون ويجيبون صور ويجيبون، لا، ما هذا تكلف، وربما أن هذا ترويج لها، تروج صورها تروح للعوام والناس الجهال يظنون أن هذا أنه عمل صالح. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.